من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فالواجب علينا عباد الله عندما نرى مثل هذه الاحداث والفتن العظام التي يستغلها الاعداء ليزيد الشر شرين ويضاعف الإثم فيكون إثمين، الاعتصام بالله والكتاب والسنة ولزوم الجماعة، وأن نكون مع ولاة أمرنا لحمة واحدة. نجتمع ولا نفترق، فإن الخلاف شر، وصفة أهل السنة الائتلاف والاجتماع، وأهل البدع التباغض والاختلاف، لأن مشاربهم مختلفة ولا يزالون مختلفين من أهل السنة. تجمعهم السنة كما عليه شأن علماؤنا وأفاضلنا وولاة أمرنا، اجتماع على التوحيد والسنة في هذه البلاد. فنجتمع على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وإن من أعظم أسباب الاجتماع كما ذكرنا في الدرس الذي مضى وأمرت به وزارة الشؤون الإسلامية من مناقشة معوقات أثر الأسرة على أفرادها للنهضة والقيام بها إلى الخير في الدنيا والآخرة لمجتمعهم وإصلاحها، وهي اللبنة التي يقوم عليها البناء الشامخ. فتدارسنا في الدرس الذي مضى الشق الأول، ألا وهو الخطاب بين الزوج والزوجة، واليوم نكمل مسيرتنا في هذا اللقاء الذي يسره الله لنا من سنين عديدة والحمد لله، نبحث فيه مسألة تهم أهل الإسلام لكن على وفق السنة لا وفق بدعة المبتدعين ولا تأويل الجاهلين ولا تحريف الغالين، بل على ما كان عليه النبي والصحابة من الأولين الذين هم أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير طريقة اليهود الذين تعلموا العلم ولم يعملوا به، ولا الضالين الذين أخطأوا الصراط لجهلهم وبعدهم عن التعلم واتباعهم للهوى والشهوات. المسألة الأولى في خطاب أفراد الأسرة مع بعضها. الكبير كيف يخاطب الصغير والأخ مع أخيه والأخت مع أخيها؟ أقول في هذه المسألة، تذكر يا أخي أن هؤلاء الذين تخاطبهم رحم لك قبل كل شيء، هم رحم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لما خلق الله الرحم، وفرغ يعني منها سبحانه وتعالى، لما خلق الخلق وفرغ منهم قامت الرحم. سبحان الله، كيف جسدت على ذلك الجسم؟ قامت الرحم فأمسكت بحق الرحمن، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله سبحانه وتعالى: ألا ترضين يا أيتها الرحم، يعني أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. فيكفيك وأنت تعالج أمر رحمك في المنزل، إن كنت أيها الشاب لم تتزوج معك أخوات وأخوان، أو تزوجت وسرقت بالبيت، في اتصالاتك بهم، في اجتماعاتك معهم، تذكر وأنت تخاطبهم ما يخوفك من القطيعة. تبدأ القطيعة في الخطاب، احذر، كأنك كنت خاطب رحمك، وهذه نصيحة لنفسي ولك، وانت خاطب رحمك كأنك تمشي على حبل أسفله هو سعيقة، تخشى أن تتعثر فتسقط. احذر. ابني، كلامك مع رحمك بألطف خطاب، تبدأ القطيعة كما أنت تذكر وقد عالجت أشياء مثل هذه، ولعلك دخلت الصلح فيها كما عالجتها أنا وغيري. تبدأ القطيعة التي قد تصل أحيانا للقتل، والله للقتل بين الرحم، في الخطاب، فتلطف. قال ابن الجوزي في سد الخاطر: قد يصير لك تفوق على رحمك في دينك، في جمالك، أو في مالك، فيصيب الرحم شيء يعني من الحسد مثلا، من غير لا يشعر، والمنافسة فيؤذيك، فلا تقابله بما آذاك به، بل خفف سورة حسده ببالغ التلطف وإظهار الاحترام، فإنه يهدأ أكثر مما كان، وربما هدأ بالتمام لكن خير مما كان. فعالجه بلطف الخطاب والثناء على ما تعلم منه من خير، فإنك سيخفف أثره عليك الأذية. وهذا في كل الرحم، ولكن الآن نخص ما نحن بصدده. عباد الله، إذا آذاك الرحم، وهي المسألة الثانية، فانظر إلى مكان الرحم أولا من الشريعة، وما معنى صلة الرحم؟ فإن من معاني صلتها أن تكون كريم الخلق معهم، وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، أن تعفو عن من آذاك منهم، تتجاهل، تتغافل عن ما يصنعه، سيما إذا عرفت أنه يلتئم عند النصيحة، زد تجاهلك له، لأنه إن رددت عليه استفحل أمره وأساء الظن بك، إن رددت عليه بالنصيحة، وسيكون البلاء العظيم لك أن تبتلى برحم أحمق. شبه الأحمق بالثوب الخلق، الثوب إذا خلق عندك وانشق من مكان، فعالجته بالمنصحة وهي الإبرة تسمى، وخطه المكان، وش يصير المكان الثاني؟ خلق وانشق من مكان، تجمع كذا لتنصحه، وش يحصل له؟ ها؟ يشق من مكانها، تروح لذاك المكان الثاني، تجمع تنصحه، ينشق من مكانها، ما العلاج يعني؟ إن وصلته فهم الوصل هذا أنه ندم منك وبدأ يستشري شره عليك ويزيد، بأنه أذاك، ثم تصله يقول ها الآن ندم ويريدني ويزيد شره عليك، وإن تركته قال قاطعني وإلى آخره، فيحيرك أمره. فحينئذ يأتي كلام سلفنا ما ورد التغافل 19 الخلق، أهمله أهمله وامشي بما أنت بصدده، ولكن لا تقطع من حين إلى آخر، سلم عليه واثني على ما يكتب خير وما ينصح وما يفعل من خير إن كان يتصدق، فلعل هذا يجلب قلبه يوما إلى الخير. إذن لا نزال في هذه الآية، وقولوا للناس حسنا ورحمك من الناس، سواء كان أخ أكبر منك أو أخت أصغر منك أو في سنك فهو من الناس، فتقرب إلى الله عند مخاطبتهم في أي حين، ولو رسالة جوالية فإن الكتاب أحد اللسانين، فندخل الرسالة الجوالية بقوله وقولوا للناس حسنا، يقول أنا ما قلت أنا برسل رسالة ظاهري، يعني الظاهرية هم اللي يلغون إيش العلل، الكتابة في الرسالة هي نفسها إيش إيه، يقول الآية تقول وقولوا للناس حسنا، أنا ما قلت أنا كتبت، هذا ذكرنا مذهب الظاهري. وشو يقولون؟ وإن الرجل إذا بال في وعاء فألقاه في الحوض لم يحرم، في حوض كبير يعني أبو حيرة يعني مستنقع ماء راكد، أما أن يبول مباشرة فذلك النهي، فإن النبي قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري، وهذا لم يبول، هذا بال في وعاء ثم كبه وصبه، ايش رايك في هذا؟ ايه نعم. وان البنت البكر اذا قلت لها تقدم لك فلان وصفته ترى كذا وكذا، تقبلين يا بنتي؟ نعم. قالت نعم يا ابي، بطل النكاح بقوله اذنها سمعت هذه تكلمت. ايه نعم، شفت كيف رات شري حياءها، فمن باب اولى اذا تكلمت ان تقبل، لأن راعت حياءها بقوله إذنها صمتها، وقال في الغير بكر صار عندها جرأة وانكشفت لزوج إلى آخره، فتستأمر لين تقول إيه نعم، ما تكتفي بيش بسمعتها لأن صار عندها جرأة. لا، قتل روح النص كما قال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه، الظاهرية إذا عملوا مذهبهم لا يلتفت إلى خلافهم، كل خلافهم شان، إذا لم يعملوا بمذهبهم إذا عملوا بمذهبهم شاذ خلافهم، قتل روح النص وعلته، لكن إذا عملوا بظاهر النص وكان الكلام ظاهرا يعني ليس صارف الوجوب مثلا، فيكون لهم اعتبار، يعني ليس نهملهم في كل حال، نهملهم في حال إذا عملوا بالظاهرية وهي إلغاء روح أو علة النص. فلا يقول قائل الآن إذا أرسلت لأخي رسالة أؤذي فيها فأنا بريء الحمد لله، لأن الله يقول وقولوا للناس حسنا وأنا كتبت رسالة، يعني طيب أذيته، بالعكس أحيانا الكتابة باليد تؤذي أكثر من اللسان، لأن يشعر من قرأ رسالتك إن مكتوبة محفورة مطبوعة ستبقى، اللسان قد ينسى لكن الكتابة قد تبقى، فتؤذيه بالرسالة أكثر مما تؤذيه بنطق الكلام. فإذا كتبت لقريبك رسالة في الواتساب اللي يسمونها التواصل الاجتماعي، أو في الرسائل اللي هي الاس ام اس المعروفة اللي هي الرسائل البريدية لشركة اتصالات أو نحو ذلك من الفيس أو غير ذلك من وسائل التواصل، فأحسن الخطاب لأخيك واظهر احترامه حسن الظن فيه، ولا تظهر اللوم المبني على سوء ظن بأخيك المسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك أو فعل فعله معك شرا تحمل على الشر وتبدأ تعامل عذاك وتجفوه وتبدأ تختابه عند إخوانك الآخرين وتنفيه وتقصيه، خلاص ما يصلح ليس هو كذا، أعوذ بالله. قال رحمة الله عليه رضي الله تعالى عنه: ولا تظن بكلمة قس فعل صنعه أخوك، صنعه أخ لك يعني شر، تحمل على الشر فتبدأ تجفوه وتكرهه وتبغضه وتحرش عليه من حولك وتلمز عليه وتهمز، وأن تجد له بالخير محمل يعني. وكان بعض سلفنا من حسن ظنهم يقول: أنا لو رأيت أخي رأيته على جبل يقول أنا ربكم الأعلى، لقلت يقرأ آية وش فيها، كل حرف حسنة، ما أقول ألحد، هذه المبالغة مقصودها تحري حسن الظن. نعم، تحري حسن الظن بالمسلم، ولا يحمل أقوال أخوه على أسوأ يعني المحتملات ويبدأ يعامل عليها غلط، سيما وكلنا والله نكره الكذب ونكره أهله ونعتقد أنه من صفات المنافقين. كل الشرائع أنكرت الكذب، كل الشرائع من آدم، أظن ما علم أولاده لا تكذبوا آدم، من آدم إلى نبينا محمد ولا شدد في الكذب وجعل من صفات المنافقين. طيب إذا كنت تنزع عن الكذب وتكره الكذابين، فسوء الظن أكذب الحديث، كيف تكون كذاب عند الله؟ في أكذب حديث تكذبه أن تسيء الظن بأخيك، خاصة إذا كان شقيق لك أو أخت شقيقة لك أو أخت لأم أو لأب تعيش معك في المنزل أو استقلت البيت وبينك وبينها صلة رحم مكالمة وزيارة، فلا تحرك سوء الظن وأنها قالت بالكلمة دي في مجموعة العائلة، لما كتبت كذا أختي أو أخي، لما كتب كذا في مجموعة العائلة ترى يريد غلط. هب أنه لوح ترويحا صريحا كأنه أنت، في شيء اسمه التغافل، ولا تغافل كما روي عن سلفنا قال التغافل 19 الأخلاق. وما هو صلة الرحم أفضل من حسن الخلق معهم؟ أعظم صلة تحسن أن تعفو عن من ظلمك فيهم وتحسن إلى من آذاك وتحتمله وتتغافل عن مساءته لك. قال الإمام أحمد خالط يعني الرحم وغيره، واعفو وسامح. نعم، من ظلمك وأحسن إليه، جاءك يطلب منك دين وعندك أعطه، جاي يستشيرك في مسألة شرعية وانت تحضر حلقات وتذكر الله يبارك، قلنا لكم أذهانكم أنتم طلبة علم مثل الحصانة، كل ما تحضر تجمع لك الريال والريالين، يوم الأيام تجدها، يسألك الجد تسألك الولد عن شيء سمعت في الحلقة تجيبه، فعرف رحمك أنك تحضر حلقات فسألك فأجبه، ولا تبخل عليه تقول أساء خلني يروح يشوف غيري يسأل غيري أنا وأساء لي لن أعلمه. لا، تغافل، ولن تحسن لرحمك مثل العلم. فأشكر لكل إخواننا في الحلقة، وأعرف يمكن بعضهم من الأسماء لأن ما كنت في الحلقة والله، أعتذر منكم أعرف اسمه، لكن إلا يحصل مناسبة فيسأل سؤال فيعرف لي بنفسه إلى آخره. أشكر إخوان اللي أعرفهم بأسمائهم أنهم ما يتركون، سبحان الله، كما ذكر لي أحدهم ممن أنعم الله عليه بشيء من المال، يقول أصنع يعني جروبات في العائلة أو كذا وأرسل لهم البث المباشر كل يوم، والله لن تحصل رحمة مثل هذا أن تعلمهم. أي والله. نعم، أن تعلمه. واحد من أفراد إخواننا أخت من أخواته الكبرى مصاب بالسرطان، فرسل لها البث في درس الغد لو وصف الجنة، فأخذت تسمع. اتصل على أخته بعد الدرس وجدها تبكي، وملأت أذنه بالثناء والشكر له. الله يجزاه خير، يعني عيشتنا، تقصد كننا في الجنة نسمع صفتها ونسمع ونشحذ الهمة للصبر على هذا السرطان وغيره حتى ندخل الجنة. فشكرت له أعظم شكر. شفت اللي فعله الأخ هذا مع أخته؟ نعم، من إسماع العلم والبث، مع أنه ليس هو معلم، له أجر ما حصل في قلبه من تأثر، لأنه من سنة سنة حسنة فله أجر، حتى من كان غير معلم، حتى الضغط سوى كذا وقعد بعدها نشر الخير، فله أجره وأجر إيش؟ من عامل به. ما أكثر ما تأثرت تلك الأخت وهي تبكي، وكانت تعيش ضنك مع المرض تصارعه، ضنك عظيم فرج عنها الدرس في وصف الجنة. فإن شعور الشخص المريض المتهالك بأنه فيه دار آخر ما فيها مرض يريحه جدا، ذكر الجنة وصفة أنه ما فيها سقم، ما فيها مرض، ما فيها حقد، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم، لا قيلا سلاما سلاما، ففرحت وقويت على الصبر وانتعشت. ثم سمعت من حال يعني من حالها وأنها تماثلت للشفاء. قال الألباني إن يكون في مرض شديد يعني فأحضر حلقة العلم وأسمع فيداويني الله بذلك فأنقلب صحيحة. بركة العلم عظيمة، سيما في مثل هذه الغيبيات الجميلة وهي صفة الجنة، لأنها خلاص السكر الأخير. الآن إذا أنت توظفت في بلد ونقلك ولي الأمر أو الشركة نقلتك، صدر قرارك في الشركة أنك تداوم مثلا في تبوك، معنا أصحابك هنا وأهلك إلى آخر، أعظم شيء يا أخي يسليك وشو في ذيك المنطقة؟ أعظم شيء يسليك قبل تقول لي صاحب هناك تعرف عليه يسمر معك أو إلى آخر، أعظم شيء يسليك جمال السكن، إن يكون مريح بالنسبة لك جمال سكنك، مع أنك تمكث فيه مدة مؤقتة، فكيف لو سكنك سيكون أبد الآبدين في جنات النعيم ترى رب العالمين فيه؟ ألا يفرحك هذا السكن أن تعمل بتقوى الله حتى تناله في رحمك الذي قرن الله التقوى بهم؟ قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ألا تقطعوها، يعني في كل خطبة أمر الخطيب أن يذكر هذا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، كل خطبة يسمعك يا الخطيب كان في خطبة الحاجة تذكر بالرحمة في الأسبوع مرة على الأقل لتحسن رحمك في الجمعة، واتقوا الله الذي تساءل، مع أن قطع الرحم أو وصلة الرحم من التقوى، لكن عطف ليش الخاص بعد على العام بأهمية. شوف أن تقوى الله تشمل توحيد الله وأدائك حقوق خلقه وانضباطك في صلاتك لا تسهر فتنان عن صلاة الفجر، كلها من تقوى الله إلى آخر، لكن عطف من تقوى الله إيش؟ الرحم شدتها لا تقطعها. ثم لعن من فعل ذلك، حتى كان أظن أبو هريرة أو غيره من سلفنا يقول في المجلس يقول لقاطع رحمة فيكم بالله يغادر من عندنا، لا سمعنا أن اللعنة تنزل على إيش؟ على قاطع، أو لا تنزل رحمة على في شخ أقوم فيهم قاطع، يخاف رضي الله تعالى عنه، فليغادر من مجلسنا من علم من نقاط عمته حرف حلف وسمعها كلام أساء لها وغلق السماعة سنتين ما يروح لها، لا يجلس معنا. أنا أقول له والله الآن خاف الله، شيء معصية بقتل هذا الرحم قد يصبح مثل السوس في الحلقة، يصرف الله قلبه عن الخير بقطيعة الرحم، لأن من قطعها قطع والله يعني من رحمته، فمن رحمة الله حسن الرأي مثلا، حسن الكلام، حسن الخلق من رحمة الله. الإقامة الدين والرحمة الله، فإذا قطعها وقطعه الله عن رحمته كيف يكون دينه بعد قطيعة رحمه؟ نسأل الله العافية. قطعه الله من رحمة. هل عسيتم، كما قيل أن القاطع الرحم لا يرفع له عمل حتى يصل رحمه، ما يرفع له، يجتهد في صلاة الجمعة، يجتهد في الذهاب الحرم يصلي، القاطع رحمه أعوذ بالله، فورد أنه ما يرفع له عمل حتى يرجع لرحمه صالح. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، وإيش؟ وأصمهم وأعمى أبصارهم. لا إله إلا الله. فما أنكد حياة قاطع الرحم، لأن أعظم صلة لله بعبده إيش يفعل له بقلبه إذا وصله الله لوصلة رحمه القيام به؟ يغذيه في أمرين اثنين أو ثلاث، يغذيه براحة البال أنه وصله الله، فيصل والله من أعظم ما يصل عبده، يسعد قلبه لأنه قلوب العباد بين يدي إصبعين مصعب الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيقلب قلبه سعيد هني بقدر صلة رحمه. ولا شك ترك ما يضاد التوحيد كمالا أو فرضا أو إجزاء. الثاني يفقد قاطع الرحم الرزق، كل ما يدخل فيه مشروع يفشل ويقل رزقه تروح عليه. إصلاح ذلك من يرجع يصل رحمه. ليش قلنا هذا؟ قال من أحب أن ينشأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليش فليصل رحمه. اعكس، من أراد وخشي يعني أن ينقص له في رزقه وتغلق أبواب الرحمة في رزقه، كلما طرق باب تجارة أو مشروع أو وظيفة أو شيء حتى من أخذ فلوسا لا يرى فيها بركة، حينئذ إيش يفعل؟ يصل رحمه، لأنه قال يبسط له في رزقه، معنى لو قطع يخشى لا يبسط له في رزقه، يعامل بالضبط. ويفقد طول العمر، يعني صلة الرحم يطول عمر الإنسان، طول على الصحيح طول حقيقي. نعم، من بعض الناس تأولها قال يطول عمره، يصير يعني يعمر وقته في الطاعات، يعني تعمير إيش سماه؟ معنوي. أبى هذا الراسخون في العلم من أهل التحقيق، قالوا لا، الأصل حمل الأحاديث على إيش، الحقيقة ولا المجاز؟ الحقيقة. فيطول عمره طول حقيقي، قد يزيد بصلة رحمه وتفقدهم وحسن خطابه معهم إذا كلمهم، وهذا أعظم ما ذكرنا في هذا الباب، الخطاب مع الرحم للقطيع، تبدأ بالخطاب انتبه، وحينئذ يزاد زيد مزيد حقيقي. كيف؟ والنبي جاء في حديث قال يا فلانة إن العمر يعني آجال مضروبة فيه زيادة ونقصان، هذا الحديث لا يتعارض معه. إذا سألت طول العمر فقد سألت في آجال محتومة يعني مضروبة، إن فلان يعيش 170 سنة ويتوفى. إن الله قدر مقادير الخلائق كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فأنت سألت في آجال يعني مضروبة. الجواب أن هناك قضاء أو عمر أزلي خلاص كتبه الله، فلان بن فلان الذي يولد بعد 1400 سنة بعد وفاة الرسول في عهدنا يولد سنة 1426 في شهر كذا في يوم كذا سيعيش 67 سنة وخمسة شهور وثلاثة أيام وسبعة عشر ساعة واثنى عشر دقيقة إلى آخره، بالثانية بالجزء من الثانية. كيف نجمع؟ قالوا هذا الأزلي، لكن هناك معلق، الأزلي يبيعيش خلاص 100 سنة، هذه مكتوبة محتومة، لكن معلق أنه يتوفى في 73 قبل 100، يعني باقي له حوالي 18 سنة على الوفاة. فبصلة رحمه شرف بهذا العمل وصلة رحمه فزدناه 18 سنة إلى بلغ 100. فإذن هي زيادة بسبب حقيقي وهو صلة الرحم. وهذا أعظم أمرين يشده ابن آدم، يحب طول العمر ليستغرق في طاعة الله، ويحب أيضا سعة الرزق ليقضي مهامه، وهما حاصلتان بصلة الرحم إذا أخلص في الصلاة. فينبغي المخاطب أخاه أن لا يصل رحمه للنفعية، يقول رحمي هذا ممتلئ ماديا فأنا أحسن له من أجل يعني المال ومن أجل الجاه ويتوسط لي وكذا، هذا يكرهه الله. لأن يعني مر معنا بكتاب التوحيد، كتاب التوحيد وهو مليء بالفوائد، وأنصح كل إنسان يجتهد في السماع لهذا الكتاب العظيم. ما بوب عليه الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب أن من استعمل عمل الآخرة للدنيا يعني فقد وقع في الشرك، وما له الآخرة من خلاق. فصلة الرحم لعمل الآخرة، فلا يجوز أن يصل رحمه لا يريد إلا الدنيا، فإن هذا من عمل الآخرة يريد الدنيا، هذا شرك. وضرب له ابن عثيمين أمثلة، قال يتقدم بإمامة المسجد يريد البيت ويريد إيش الراتب، قال هذا شرك. يصل رحمه، طب عنده أربع رحم، يصل هذا، كلما أساءوا له ما شفناه إلا يصل من يرجو انتفع منه، فإذا وجد ما في انتفاع منه جفاه خلاص، ما يصلح هذا. لابد يكون إيش الصلة لله، لا لكي ينفعه في دنيا زائلة، لأن أجر الصلة فيها مشقة أحيانا، خاصة إذا كان الرحم كاشح. أفضل الصدقات على صدقة الرحم الكاشح، فيه ضعف ضمن الحديث لكن معناه صحيح، رحم مدبر لك وعنيف إلى آخره، فإذا وصلته بالرزق فهذا من أعظم الحسنات لك، لأنه مدبر جافي، وأن تكرمه وتعطيه فالله يحب هذا العمل لك، كما فعل ربنا مع أبي بكر الصديق. تذكر المصطح لما تكلم في عائشة وخاض مع الخائضين، قطع عنه النفقة، إيش كان الله يحب منه؟ ولا يأتي من الفضل منكم والسعة، أمره أن يرجع النفقة، يعفو ليصفح، قال عفو رجع النفقة، وكان قريب من بكر. فالمقصود أن الله يحب هذا العمل، يحب التجاوز، لأنه رحمن سبقت رحمته غضبه، ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته الممكنة بشرية، لأن لا يقدرون من كل وجه يتصفون بصفاته، لا يستطيع، لكن يتخلق بصفات الله على الإمكان إيش البشري، لا حدود الإمكان البشري، لأن الله كامل في صفاته، لذلك من أسمائه الصمد، والذي فسره ابن عباس الكامل في كل ما وصف به نفسه، في سؤدده، في حلمه، في علمه، في صبره، سبحانه، كل شيء كمال إلهي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن يحب من عباده أن يتخلقوا بصفاته الممكنة بشريا له، وليس معنى أنه يصير ند له، ما يمكن يعني. لكن هو صبور يحب من عباده يصبره، هو حليم يحب عباده يحلمه، هو متجاوز عن عباده، عفو كريم، يحب من عباده يكون من أخلاقهم في كرمه من يعفو ويصفح، بل يحسن عن ما سأله، هو كذلك سبحانه وتعالى على جهة الكمال لك سبحانه، وليعفو وليصفح، ألا يحبون أن يغفر الله لهم؟ شوف كيف الدعوة، قال عفوت وصفحت مباشرة أبو بكر وما سمع الآية، تخلق بأخلاق النبي أنه كان صاحبه يمشي معه يهاجر معه يجي معه، فأخذ من أخلاقه طبع سراق. فأول ما جاءته الآية يعني مؤلم يا أخي، عرفت أحد معك في العمل أو في الحي يتكلم على بناتك أو بنت من بناتك ويلمزها وأنها وهي مسكينة بريئة عفيفة، فيحصل غضب قد يصل أحيانا جرائم القتل، والله تبرئة العرض. وأبو بكر وصل للمرحلة، خاصة أمنا عائشة الطاهر المزكاة العالمة الجليلة، ما هذيك أولئك يعني سبحان الله سلهم الشيطان، نعم بسبب المنافقين قبحهم الله ولعنة الله عليهم. ف فأخذت الطبيعة البشرية يعني في تصديق الشيء على ظاهر كما يفعل البعض. الذي يجي في أفاضل الناس يقول له ترى ما توقعت من الشيخ، والله ما يثبت، ينساق مباشرة، ما عنده سهولة التثبت. فانقهر لا شك على بنته، قال لها يا بنتي مرة من المرات وهبها جداد من نخل، قال يا بنتي تعرفين ما في أحد أحب لي من أهلي منك يا بنتي عائشة، ولو أن قبضتك هذه يعني جداد لا ملكتيها. أو كما قال هذا فيه أن الهبة تكون بالقبض عند العلماء، كم مرة معكم في دراسة موطأ مالك. فالمقصود مع ذلك لما أحس أبو بكر أن الأمر الإلهي بعفو عن قريبه ذا يعفو عنه، ولغى أو ولغ في شيء لم يعني يسهل مسامحة الشخص فيه أبدا قطيعة العمر، مع ذلك عفى عنه واصل النفقة. أي والله واصل النفقة، يعفو وليصفح، ألا تحبون يغفر الله لكم. لكن مع ذلك من كان من أخت أو أخ إذا وصل يحس بأذية لا يحتملها، إذا وصل ويؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عقباه من فليصل الصلة العامة ولا يلازم الصلة لكي يجتنب منكر أكبر لو فعل مصلحة الصلة، فدرء المفاسد مقدم على إيش؟ جلب المصالح. نعم، فليبتعد العبد عن ما يزيد الهوة ويؤدي القطيعة من الأسباب الشرعية في ذلك، لكن لا يقطع رحمه. ولذلك أقول وننتقل للمسألة التي بعدها الراء الثالثة، أن رحمك من أخ أو أخت عقوبة القطيعة فيها شديدة، ومع ذلك لابد أن ينقسمون عندك إلى قسمين: رحم صاحب، رحم قريب يصاحب بالمعروف. كيف يعني؟ جاءني في بعض اللجان اللي كنت أعمل فيها لتخفيف المحكوميات سجين كانت قضيته في أظن الحشيش أو المخدرات، فأظهر ما عنده من تسميع القرآن، ثم جاء آخر قلت من هذا؟ قال شقيقي أخي. قلت كيف؟ قال والله كلمني في أمر وأغراني أن أدخل في هذا الأمر فدخلت فيه. أرأيت كيف؟ إذن فيه رحم لكن لا تجعله صاحب، لأن يدخل في تعريف صديق السوء يغريك بما لا يجوز شرعا أن تفعله، فحينئذ الواجب أديه الصلة والسؤال الحال من فترة إلى أخرى بل رحمك لو بالسلام، لكن أن ينقلب صاحب أبدا حتى تتسامع بتغيره وتغير خلقه. ففيه رحم صاحب، في رحم صديق سوء، فتعامل معه بأصل الصلة لا بالصحبة التفصيلية المعروفة، لأن الطبع سراق والمرء على دين خليله. فكم أسقطت أخت شقيقة أختها في البغاء أو في الحرام وعلاقات الشباب والركوب بالسيارات والفواحش والفنادق، كم أختها عرفتها على فلان وفلان وفلان وجرت رجلها بالحرام. فالمقصود وكذلك الأخ والأشد من ذلك أن يجر الرحم رحمه إلى الخروج عن ولاة الأمر والسفر لمناطق الصراع والجهاد البدعي، فيغريه. عاجبك اللي يصير في الدولة، عاجبك في البحر المطربة الفلانية وكذا وكذا إلى آخر، فيغريه الخروج عن ولاة الأمر، فهذا ليس بصاحب، هذا من الخوارج، سماهم النبي كلاب النار. وفي الحديث أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى إيش الإيمان؟ الحب والبغض في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذن الحب والبغض يكون في الله، لا في النفعية ولا في اسم الرحم، بل في الله سبحانه وتعالى. وحينئذ ننتقل للمسألة التي بعدها، الإنكار في الخطاب على الرحم، فانتبه لها. رحمك أحيانا يكون أخ كبير بينك وبينه مفاوز من العمر، فالنبي في مثله قال ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا أقل حقا. وحينا أخ لك لكنه لم يصل إلى هذا الفرق الشاسع العمري حتى يكون من داخل بقوله كبيرا، لبعض الناس يفسرون كبيرا على أكبر ولو توأم بشهر، يقول هذا كبيرا. كبيرا في الحديث من هو؟ شريبة إلى آخره. لذلك جاء الحديث مفسر لهذا، ما هو إن من إجلال الله إجلال الشيبة المسلم. أما يقول شخص أنا أكبر منك بسنة ونصف أو أكبر منك بشهرين، قم واصنع ما تصنع بعمنا فلان، خذ حذائي وجلسني كبست رجلي، لا هذا بارك الله فيك كبيرنا بمعنى الفارق الشاسع اللي بدأ يرى عليه الضعف. فالله رحمه ليش بإجلاله عمر طويلة في الصلاة، خرجت شيبته، ضعفت أعضاءه إلى آخره. نعم، فحينئذ إجلاله من إجلال الله، عمر في التقوى والطاعة والصلاة التوحيد. إنما إجلال الله إجلال الشيء. في حديث يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا، لما فهم هذا الحديث ربما التفت لتوأمه إلا بينهم 5 دقائق، فنظر إليه وقال احترم فإنه ليس منا من لم يحترم كبيرا. فعلى المسلم إذن أن يعقل معاني الحديث ولا يتجاوب مع بتفسير العوام، ينظر إلى الحديث وقواعد تفسر بعضها بعض. نعم، قد جاء كبر كبر، فإذا في المواضع اللي جاء فيها تقديم الأكبر سنا نكبر، لكن لا نجبر كما لو كان ذي الشيبة المسلم. مثاله عندما يتكلم شخصان، واحد أكبر واحد بسنة، يقول الأكبر يتكلم فقط. عندما يتعاطون السواك، رأى النبي رؤيا عند ابن داود قال كبر كبر تعطي الأكبر. عندما تجي تدخل عند الباب كبر، قال من هو؟ المبارك. المبارك قال مشيت حتى انتهينا المضيق، ما قال اليمين اليمين كما يفعل كثير من العامة اليوم، رجع عند الباب نعم تصلب وتشنج ربما أغمض عينيه قال يمين، وهذا لا أصل له كما نبه 5 العلماء العصر هذا. بل قال المبارك الكبير المحدثين أمير المؤمنين قال لي يتقدم إيش أكبرنا بالمبارك وهو أمير من المحدث، ما قال على اليمين
لكن البعض يقول لم أفهم، لأن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي
كما تقول عائشة في صحيح البخاري.
حينئذ ينبغي للمسلم عند التعامل مع رحمه أن يخوف نفسه من آثار القطيعة. يكفي في ذلك أن من قطع رحمه قطعه الله، أي من رحمته. ولكن أيضا إذا وصل لا يغلو في الوصل
حتى الدهور فيفقد دينه. يقول قدم صلة الرحم على مجيء الدرس. كيف؟ احضر الدرس ثم صل رحمك بهذا. ايش التعارض يعني؟ ايش التعارض بينهم يعني؟ فلا تصل رحمك كما قال الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. احضر الدرس وصل رحمك. اصلا ما تعلم صلة الرحم الا بالدرس. فالعلم افضل عبادة كما قال النبي.
فضل العلم خير من فضل العمل. فلا يعني أنبه على كلمة أريد من إخواني يسعفونا بهذه المناسبة. سمعت في بعض الإذاعات أمس دكتور اسمه محمد أو شيء كذا المختار الشنقيطي
تكلم تقريبا 20 دقيقة جعل فيها في تلك الإذاعة إذاعة عربية أنا ممكن تتنقل في إذاعات الله أعلم. جرى على ما كان يخوفني منه شيخنا محمد الخضر الشنقيطي رحمه الله، فكان يقول إن يعني معلمي العلم قد يتأثر بإيش؟ بعامة الناس المجتمع، إيه البيئة، كما ذكر كما كنت في مجلس العالم والله، وإذا به يقول كلمة إيه ماذا نقول أيها الشيخ؟ يسأل سائل فيما لو تطاول على الصائم في رمضان أو كذا شخص، فقال يقول اللهم إني صائم. تعجبت، ليس في هذا الحديث اللهم إني صائم، لكن فهمت أن الشيخ من نشأته وهو يسمع إيه الكلمة دي، حتى صار برامج بعنوان اللهم إني صائم برامج. أي نعم الفاضل حديث إني صائم، إني امرؤ صائم. فخطاب الله اللهم إني صائم، الله يا الله، ما تنادي الله، تنادي الشخص تسجر حتى لا يتمادى عليك، تقول ترى أنا أعرف يعني انتقم لنفسي وأوقفك عند حدك، لكن الدين يمنعني، الصوم يمنعني، فيزجر بها، لا دخل بخطاب الله اللهم. فعرفت أن هذا مزحف من أخلاق العامة اللي يخالطهم العالم أحيانا. طيب الثاني، يا شيخ علي كفارة يمين، أي شيء أصنع إذا حنث؟ قال صم 3 أيام. ففهمت أيضا هذا، عام منتشر فيه كفارة اليمين إيش؟ لا يبدو مباشر الصوم ثلاثة أيام وهي جاية إيش؟ ثلاثة أشياء على التخير ثم الصيام ثلاثة أيام. فهمت نفسه؟ فالآن يتداول في خاصة في الحجاز، خاصة في الحجاز يسمون أهل الزوجة إيش؟ بالاتفاق يعني. فكيف صارت؟ لا يجوز، يجب. ثم صار يذكر وجوب، يجب صلتهم أهل الزوجة، أم الزوجة يجب صلتها، لا إله إلا الله، يجب. وإذا تخلف يعني عقاب عليه، ورحم، ولا تقطعها، ولا تنشغل عنهم، وعاملهم معاملة الرحم الأم اللي هي الأقرباء من جهة الوالدة ومن جهة الوالد. وهذا لا شك خطأ، إلا أن يسعفني أحدكم بنص عن صحابي إن سماهم رحم، بحيث أنه إذا قطعهم يدخل النار إلى آخره، بمعنى التشديد. يا أخي نقول إذا كان قراف يقول أبناء العم الرحم الفرع يستحب، فكيف بأهل الزوجة؟ قال القرافي في الفروق رحمه الله: الرحم رحمان، رحم شدد فيها ويجب صلتها، وهي الرحم الصلب التي هي الأب والأم والأخ والأخت والخال والخالة والعم والعمة والجد والجدة، هذا فرض. رحم يستحب صلتها ولا يتعين، وهي ابن العم وابن الخالة ونحو ذلك. كيف فرق القرافي وهو عالم جليل محقق؟ قال: فرقت بينهما لأجل حديث النهي أن يتزوج الرجل البنت إيش وأمها، البنت وإيش وخالتها، البنت وأختها. فهذا صار عندي رحم فرض، خشيت الشريعة عليه، خافت الشريعة عليه من إيش؟ قطيعة. لكن يجوز زوج البنت وبنت عمها ولا لا؟ نعم، شو خايفين؟ يجوز البنت خالة وبنت خالة، بنت خالتها يجوز. قال: فدل أن رحم ليست قوية، لا تصل في الوجوب مثل. فكيف بأهل الزوجة يجعلون مثل الرحم الصلب، ويتكلم الإنسان مثلا نص ساعة في تقرير أن هذه الرحم وأنها وأرحام الشخص وأرحام؟ فأنا استغربت يعني، إلا أن واحد يسعفنا منكم والأمر الجميع بأثر عن صحابي يدل أو حقيقة شرعية نقدمها حينئذ على ذلك. أما أن نقول الرحم يثبت العرف، لا لا، انتبه، الرحم مقنن شرعا. يقول هذا أرحام وقطيعتها، هناك مثل يعني أمور تعرف بالعرف أو تناقش بالعرف كالدينار أو شيء، لكن لا يدخل هذا فيها أبدا. قلت نبه، لأن بالأمس يعني أضرب كف على كف وأنا أسمع وكرر ويكرر الأمر، والرحم وقطيعتها ويجب إلى آخره، والأخير منهم أهل الزوجة. لا شك أن يحسن أهل الزوجة هذا من مما يقوم العلاقة بين الزوجين، تحسن لأهل الزوجة تقوى تحترمهم نحو ذلك، لكن يصل الأمر أن يصبح مثل الرحم الصلب الذي يلعن من أهمل أو كذا، لا لا يسمون شرعا كذا.
شيخنا قول الله عز وجل في سورة الفرقان: وهو الذي جعل من خلق من الماء بشرا وجعل منه نسبا وصهرا ولم يسميه رحم.
أين الأصهار غير إيش؟ الأرحام. طيب، ومن ذلك المسألة يعني الخامسة: تعامل الشخص مع أخواته وإخوانه إن تبين ابتداعهم في الدين وطعنهم في ولاة الأمر وخروجهم عن جادة السلف في معاملة الأمر من احترام وتوقير ونصح سرا ونحو ذلك. فحينئذ إن علم إن علم أن له اتجاه وخيانة لوطنه ولدينه، لدينه ثم وطنه، ومكالمات وأشياء وظفر بورقة تدل استخباراتيا أنه له صلة بخلايا إرهابية أو شيء، فورا ينسى قضية رحم ولا ينصح حتى، لأن معروف أنت شرب هذا الفكر يراك على طول، أول يقول له تتق الله أنت كيف ولا تأمرك، نظر لك النظرة الحارقة مباشرة أنك إيش طاغوت مباشرة، سرطان لا يصلح معه من البتر، والله سرطان. فيك تفكر تقول لا لا خلينا نحاول ناصح، ناصح مين يكون فجر مكان الدولة تعالج، يعني شفنا كم واحد دخل ومجرد المناصعة وتعطي له طعام ولين تتثبت من فكره بأساليب هذه الدولة. إيه لازم تولّم عنه حتى وكان شقيقك، والله حرام عليك تسكت خيانة. هذه شفت ورق وانت ماشي راح يجيب لك القهوة وطاحت منه ورقة جابها، قال أبو دجان لقاءنا عند الكعبة للبيعة، وعنده إيش الرجل توجه، أعوذ بالله، فورا صورها وارسلها ل اسمها هذه 911. طبعا بعض الناس يسميني قاطع رحم الله، لا والله الدولة راح تتخذ إجراء وما في أرأف منها. النيابة العام، النائب العام ليش وزير الداخلية في تحقيق النيابة، يعني حتى تبعد أوراق للمحاكم حتى في القضايا السياسية في التحقيق، يجيبون من درس الشريعة وكان على خلق ويجيبون ليش؟ المحقق إذن الله، بإذن الله عنده براعة، لأن شوف ولدي الآن داخل النيابة العامة، أولادي عدد اثنين من أولادي، الله كل شوي يقولوا لي يا أبوي اختبار 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 وانتظروا النتائج وسنة وإلى آخره، يصفونهم بطريقة عجيبة نادرة في الدول كلها، خشت من ظلم العباد، دارسين شريعة يسألونهم أسئلة ذكية، هل يعرف يخرج الحقيقة إلى آخره، من غير اللجوء إلى ضرب وتعذيب إلى آخره. فلا تخاف عليه، سيخرج الحقيقة بأحسن عبارة ويطعم أحسن الطعام وتخلصه من ذلك. حتى أمس اللقاء مع برنامج اهتدى فيه الرجل من انتماء للمسعري، سبحان الله فرث من السلطات وهو بنفسه ندم ورجع للسلطات نادم، عرف أن كله خطأ في غطاء اللي ماشي على الطريق الإرهابي، فقال تمنيت من عمري اللي ضاع كذا في نقطة تفتيش كانت هي الفيصل، مريت منها وسكنت في بريطانيا، الآن ترجع بي الأحداث التاريخ لوراء، تمنيت في تلك النقطة أن يقبض علي، كيف مشيت منهم؟ مشى وقاعد في بريطانيا كم سنة ويلعب في هذه الدولة ويرسل وش اسمها هذه مع المسعري اللي هو حطه في مكتبه، هذا يقول المكتب مسعري ومسعري في الأخير طلع مكتب صغير في بس فاكس، وحسب أن عندهم أموال وش اسمه فنادق ورئاسة، قاعد طخته بطخته مكتب فاكس ويرسل، وتزعل هو والفقيه في المحاكم البريطانية، قال فقضت بينهم أن الفاكس المشعري والمكبب مدري النظارة ذيك من الهالة هذا كله هولون كنا، أقعد في المطار حسبت تجيني أمة من الناس ولقاءات وروح في البرد أمين تابل الله الحمد لله. فقال وددت تلك النقطة آخر نقطة، سبحان الله ضيعت عمري وأنا معهم ما استفدت شيء إلا القلق على أهلي وضاعوا، هذه طبعا ويصار فيهم سالي من برا يكلمهم سنين هنا مساكين أولاده ومدارس، تعرفون أنت كل واحد عندك أسرة تعرفون لازم يقف فوق رأسها، الحمد لله اللي عافانا، تبهدل فعق حقيقة. فحينئذ قال تمنيت من تلك النقطة الأمنية أن يلقون القبض علي، كان عالجوني ورجعوني الهالي إلى آخره، ندم والله ندم، واتمنى أن يقبض عليك قبل أن يضيع عمره في هذا التكفير وهذا اللؤم على بلد كان آمن فيها على نفسه وعلى أهله. لكن جاته نزعة الفلوس، حسب أنه يروح هناك وأن جهات تعطيه قروش تعطيه ما أدري شلون من الله وأنه راجعه. فحينئذ لابد أن تبلغ عن هذا الله حتى لو كان شقيقك، لأن كما قال وزير الشؤون الإسلامية أن هذول الناس الحقيقة جربهم. كان يعمل الدكتور عبد اللطيف الشيخ وزير الشؤون الإسلامية مع الملك سلمان يوم كان أمير على الرياض 10 سنين، فتجيهم القضايا هذه قضايا الإرهابيين اللي يسمونها واتجاهاتهم. يقول يعني بعد تجربة، يقول الشيخ وزير يقول فشفناهم يعني ناس كنا مأكلين عضة الكلب اللي يسمونها إيش الكلب، ما ينفع معهم شيء إلا القطع البتر، أو يعني تجي لها توبة ولا نادر هداية الشخص هذا كذا يهددي ويعرف الحق ويكون سمع في تويتر لعالم جليل ذكر شيء حقيقة، كما جاءنا هنا شخص اللهم لك الحمد منهم وقال اهتديت على تغريدة وفهمت هذا وصار يلازم حلقات جزاه الله خير. هذا نوادر، هذا نوادر، فلا بد من التبليغ. في شخص متأثر من قرابتك أو من أخوانك أو أخواتك، عندها زوج أخوانجي مسكينة يعني تبي تعيش بعد رزقها من هالزوج، فحينئذ الأسرة تورطت يوم كانت الأسرة جاهلة وما يعني تعين في تعين بعد في الدولة، يعني هذا الثقافة البارزة أصبحت الحمد لله أن كل صار يعرف الإخوان وكل الحمد لله جزاه الله خير الملك سلمان في الجهود العظيمة ونائب ولي العهد والدكتور عبد اللطيف، جهود عظيمة والله ما بسهل ورأس أمن الدولة. المهم على هذه الكفاءة في سرعة الإنجاز حتى تثقف المجتمع على الثقافة. لكن زوجوه يوم أول إن كل واحد يجيب لحية مطوع ودين ويخاف الله إلى آخره، تعرف العوام. طيب وأعطوه مسكين، وإذا به علم أختها الإخوانجية. أي والله حتى واحد يشكر يقول قعدت مع أختي والله تظلم هذا الدولة، تقول نسبة الدين في تركيا مثل المملكة. لا والله هنا يقول الباني أدين دولة في العالم هذه. ليش كذا؟ كيف هذا؟ ليش نغالط؟ من وين تعلمت الكلام ذا؟ من زوجها. فحينئذ هذه متأثرة عامية لا تصنع معها مثل إيش الأول. فك الشبهة لها، فك الشبهة لها وبين لها أن ما دخلت في تنظيم، ما دخلت في قنبلة موقوتة أي وقت ممكن تفجر حية غيره زي مناسب محزي مناسب بعد ما دخلت. فحينئذ هذا اللي يقول فيه الشيخ الفوزان وغيره ناصح بالأدلة والبراهين. أما ذاك الأول منتهي هذا إيه، لا لا تقدر تقول، بالعكس تقول ناصح حطوا اسمك ضمن لائحة إيه انتبه إيه نسمى مثل تكفي سعد قتل ابن عمه عنده طاغوت. نعم، فالمقصود هذا الثاني اللي تأثر هو اللي تناصح، تذكر له كلام الشيخ الفوزان علماءنا ما يفك الشبهة عن كتابي فقه الجهاد ذكر فيه 30 شبهة خليه يقرأ ونحو ذلك. ننتقل لكتاب اقرأ، كتاب شرح أصول اعتقاد السنة. نعم، ثم مما تعلم لهذا الرحم اللي تشوفه ما يجلس معك مجلس متأثر من الإخوانجية اللي يعاشرهم في العمل أو في الحي معه، علم النصوص اللي جاءت في ولي الأمر أنها كثيرة، وأن قضية طاعة ولي الأمر يعني مي مسألة يا أخوي تراها سياسية لنفع ولي الأمر وأن اللي يتكلم فيها منافق وأنه عميل للدولة. صحيح، خله يستيقظ، قل له النبي قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اسمع واطع وانجرد ظهرك، وحديث صحيح، وأخذ مالك. فسق ولي الأمر لو فسق عليه فسقه وعليك أن طاعته فيما لم يحرمه الله عليك في قراراته تحترمها وتقوم بها وتنصح سرا، وفرق بين التعيير والنصيحة. فبعض الناس يذكر يعني يذكر مثال ابن والأمر تعييرا ويزعم منها نصيحة. لو كانت نصيحة لكانت إيش؟ سرا، لأن المسلم يستر وينصح، لكن المنافق يهتك ويعير. واضح؟ هذا من صفات المنافقين، طعن في ولاة الأمر. من ولي الرسول أخذ العهد علينا أن لا نتكلم فيهم في المجالس، كما قال ابن عبد البر وغيره. وبدأ الصحابة يعني كافة ترك سب الأمراء والتعرض لهم، وإنما النصح لهم سرا يعني بأدب وتوقير، كما قال ابن عباس: إن كنت ولا بد ناصحا بينك وبينه. وكانت الله يرحمها أم ناصر الدين الألبانية، وعاشت فترة في الشام يعني يسيرة، وتقول يأتيها أحد أحيانا زعلان من قرار في الإقامات نزل ولي الأمر، قال والله هذا قرار يصعب علينا، كيف تسكته وبشدة. تقول: إن الخروج يا قريبي، إن الخروج يكون على ولي الأمر بكلمة. إذن هذا الخطاب مع ولي الأمر مع القريب خطاب واجب، وأحيانا تحتاج للزجر، نعم تخشين. نتكلم الخطاب لطف، لكن في خطابات نختم بها كان المفروض قبل أن نقرأ من الكتاب. كيف أحيانا يكون الخطاب فيه شيء من التخشين مع أخيك؟ مثل موسى قال لفرعون كلام لين، لكن جاء مرة قال لبنك فرعون مثبورة. فأحيانا تحتاج مع أخيك إلى التخشين، شفته عنده عمى وشبه في هذا الأمر، لكن لم يلزم تنظيم، لكن متأثر يعني من باب الدين وكيف يكون كذا، وما عنده النصوص الذي وعانا أو علمنا إياها علماؤنا في معاملة ولي الأمر. فعلمه النصوص اللي أنت علمتها باللطف والكلام الطيب، فإن أبى فلا بأس بالتخشين حتى توقظه ويعرف أن الموضوع جد يعني مو سهل. أي نعم، فكم استيقظ من التخشين ما لم يستيقظ بالتلطف والتنعيم. فلا تسكت يا أخي الفاضل، خاصة عن هذه المسألة العظيمة، بزعم أنه رحم والله ما ودي أخسره. كيف أخسره؟ حلو قلت سرا وأقول له لا ما يجوز الكلام، قاطعني خليك قاطعني، مش يقول قاطعني والله خارجي ما يسوى، مع السلامة، وش خليك قاطعني؟ ما يبعد النصيحة تقول له الرسول يقول انصح سرا ويقول لي قاطعني، يعني شيء خليته أغرقت في حبها الرحم، خليته فوق الرسول يا أتى محبة فوق الرسول، حتى يكون أحب له، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب له من ولده ووالده والناس أجمعين، وتظهر هذه المحبة للرسول في اتباعه. والرسول بيّن لك في عمل الأمر إن ثبت أنه قصر، قال: إذا رأيتم من ولاتكم أنهم أتوا شيء من معصية الله فاكروا هذه المعصية اللي أتونها، اكروها شرعا يعني في نفسكم، قال: لكن لا تنزعوا من طاعته، ما توجيه الرسول. فتدلو عليه حديث الرسول ثم تراك المستهزئ بها وتظل تخشن له القول وتخوف بالله ولا بالنار ولا هذا، والله نسميها وشو يسمونها؟ جبن. قال: ترك الشدة في موضعها خبر جبن. قال موسى لفرعون مع البعث باللين: وإني لظنك يا فرعون مثبور. كم سفكت من دماء بهذا المذهب الرديء الفكري الضال من تكفير الحكام والخروج عليهم وإثارة الناس الخروج بيتيك خريف في مكة، والناس بيقتلوا ويذبحوا في غزة وحكامنا نايمين. قل له اصمت انتبه، ترى هذا حد أحمر يا قريب، لك احترامك لكن الدين فوقك. لا تتعرض ولا تأمرنا بكلمة ولا بشطر كلمة، ولا نسمح لك في المجلس. إيه نعم، يجب هذا الموقف القوي، حتى لو أنا قال والله نقاطعك، مع السلامة أنتم مجموعاتكم، معي ربي يهدين، إيش يعني ما تخوفونا من الأطعمة ذي، تملت الأكواخ أطعمة ذي سندوشتات بالطريق وتخوفنا الأطعمة ذي، جامعنا الحلويات من الحلويات سعبوا ريالين ترى كثير. طيب اقرأ.